القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. قال: العبادات كلها. العبادات كلها قد يفهم منها أن الأمر متعلق بالعبادات فقط، وهذا غير مراد، هذا غير مراد، أيضا غير العبادات، العقود كذلك. مثلا على سبيل المثال الطلاق، لو طلق امرأة قال إذا تزوجت أنت طالق، قال قد أتزوجك مستقبل فأنت الآن طالق، ما الحكم؟ لا يقع طلاقه، لأنه قدم الشيء على سببه، سبب الطلاق النكاح. لكن لو قال إن تزوجتك فأنت طالق، هذه مسألة أخرى، ليس من باب تقديم الشيء على سبب، لأنه الآن جعل الطلاق بعد النكاح، فليس من باب تقديم الشيء على سبب. وهي أيضا محل خلاف، والذي ترجح أيضا حتى في هذه المسألة أنه لا يقع الطلاق. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فالطلاق متى يكون؟ بعد النكاح، وهذا الآن لم ينكح، والمسألة مسألة خلاف. العبادات كلها، العقود كذلك. مثلا في باب الرهن، في باب الرهن الحنابلة يرون أنه إذا رهن قبل أن يشتري هنا لا يصح الرهن. على سبيل المثال شخص أتى لزيد من الناس قال أريد أن أشتري منك سيارتك مؤجلة إلى سنة، قال أريد أن أشتري منك، قال لا بأس ارهني الآن، فرهنه مثلا بيته، ثم بعد ذلك باع عليه السيارة مؤجلة. عند الحنابلة أن هذا من باب تقديم الشيء على سبب، يقول السبب والبيع، والآن ما حصل البيع. والصواب أن هنا الجواز، وأن الرهن يكون لازما. الشاهد من ذلك حينما قال العبادات، قولها العبادات لا مفهوم له، فكذلك العقود. قال العبادات كلها سواء كانت بدنية، عندنا عبادات بدنية كالصلاة والصيام، قال أو مالية، الصدقة، الزكاة، الوقف، الوصية، أو مركبة منهما، أي مركبة من العبادة المالية والعبادة البدنية. الحج عبادة مركبة من المال ومن البدن، فالحاج لا بد أن ينفق مال، ولا بد أن يتعب بدنه في المشاعر وأثناء أداء المناسك. الجهاد في سبيل الله عز وجل أيضا هو عبادة مركبة من المال، من العبادة المالية ومن العبادة البدنية. قال لا يجوز، قوله لا يجوز المقصود به أن العقد لا، أن العبادة لا تصح ولا تقبل. لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب. الآن عندنا سبب وجوب، وعندنا شرط وجوب. الآن الصلاة سبب الوجوب الوقت، صلاة الظهر سبب وجوب صلاة الظهر الزوال، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا زالت الشمس وجب صلاة الظهر. لو صلاها قبل الزوال لا تصح، لو صلاها قبل الزوال لا تصح. الزكاة سبب الوجوب ملك النصاب، لو أخرج الزكاة قبل أن يملك نصابا لا تصح ولا تعتبر زكاة. الصيام سبب الوجوب دخول رمضان، فلو صام في شوال لم يصح صومه. الحج سبب الحج دخول أشهر الحج، فلو حج قبل دخول أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لا يصح حجه. قال لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. هذه تلاحظون أركان الإسلام، وكذلك غيرها. مثلا العقيقة سببها الولادة، سببها الولادة، فلو عق قبل أن يولد له هنا لا تصح. الأضحية سببها يوم العيد، فلو ضحى قبل يوم العيد لم تصح. بعض المسائل قد يقع خلاف بين أهل العلم فيها، مثلا على سبيل المثال الهدي، الهدي هدي التمتع والقران، أو الهدي عموما إذا كان تطوع في الحج، ما سببه؟ إن قلنا أن سببه يوم العيد، يوم العيد، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته حفصة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ قال إني لبت شعر رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محلة، وفي رواية فلا أحل حتى أنحر، والحديث صحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتحلل حتى ينحر هديه، والنحر يكون يوم العيد. هذا هو الصحيح. من أجاز ذبح الهدي قبل يوم العيد قال سبب الهدي الإحرام، سبب الهدي الإحرام، فإذا أحرم الشخص جاز له أن يذبح الهدي قبل يوم العيد، وهذا مذهب الشافعية. والصواب الذي دلت عليه السنة أن السبب هو يوم العيد، هو سبب الهدي. الإرث سببه الوفاة، وفاة المورث، فلا يقسم الإرث إلا بعد وفاته، وبهذا يتبين لنا الخطأ البعض. إذا مرض أحد الناس كبار السن مرضا شديدا وظنوا أنه لا حياة بعد ذلك، أصيب بخرف ونحو ذلك، قد ربما البعض يقومون بتوزيع الإرث قبل وفاته، هذا من باب تقديم الشيء على سببه، لا يصح. قد هب أن هذا الرجل سيموت، لكن أيضا بعض الورثة قد يموت قبل المورث، ومن أسباب الإرث وفاة المورث وحياة الوارث، فإذا أعطيناه الآن إرثا ربما لم يتوفر السبب، وهو أن الوارث مات قبل مورثه ونحن لن أعطيناه إرثا. يجوز تقديمها على سبب وجوبها، يجوز لا يجوز تقديمها على سبب وجوبه، ذكرته. قال ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. عندنا الآن عرفنا سبب الوجوب، إذا وجد السبب ووجد أيضا الشرط فلا إشكال في براءة الذمة. الآن شخص قبل أن يملك نصاب، ما الحكم؟ السبب وملك النصاب. لو أخرج الزكاة قبل أن يملك النصاب ما الحكم؟ لا تصح ولا تقبل منه زكاة. إذا ملك النصاب، ملك النصاب وحال الحول، ملك النصاب سبب وتمام الحول شرط. إذا أخرج العبادة بعد ملك النصاب، بعد السبب وبعد شرط الوجوب، الحكم أجزأت بالإجماع، أجزأت بالإجماع. شخص الآن أخرج زكاته بعد أن ملك النصاب وبعد أن تم الحول، هنا تقبل منه بإجماع أهل العلم، لا إشكال في ذلك. شخص حلف يمينا ثم حنث ثم كفر، حلف بالله ألا يكلم زيدا من الناس ثم كلم زيد ثم كفر بعد ذلك، هنا تصح الكفارة بالإجماع، لأن السبب هو اليمين وشرط الوجوب هو الحنث، وقد وجد اليمين السبب ووجد الحنث وهو شرط الوجوب. فإذا توفر السبب والشرط أجزأت بالإجماع. الخلاف إذن في أي شيء؟ إذا قدمها بعد وجوب السبب وقبل وجود الشرط. إذا قدمها بعد وجوب السبب وقبل الشرط، هذا محل الخلاف. شخص وجبت عليه ملكة نصابا، وقبل تمام الحول أخرج الزكاة، ما الحكم؟ يصح على الصحيح، يصح على الصحيح. شخص حلف بالله ألا يكلم زيدا، ثم أراد أن يكلم زيدا فكفر كفارة اليمين ثم كلمه، وجد السبب لكن لم يوجد الشرط، شرط الوجوب، وجوب الكفارة وهو الحنث، لم يحلف. الصواب أنه أيضا يصح وتبرأ ذمته، لأن ربنا عز وجل يقول قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، والمقصود بالتحلة أن الشخص يتحلل من اليمين بعد أن يعقدها، يتحلل من اليمين بعد أن يعقدها. بعض الأشياء هي التي قد يقع فيها الخلاف، مثلا على سبيل المثال زكاة الفطر. زكاة الفطر ما سبب الوجوب؟ هذا محل الخلاف. من قال أن سبب الوجوب هو الفطر من رمضان، من قال أن سبب الوجوب هو الفطر من رمضان، يقول لا تخرج زكاة الفطر إلا بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. إذا قدمتها الآن قبل الغروب قدمت عليه شيء على السبب، والقاعدة أنه لا يصح تقديم العبادة على سببها. أما من يرى الجواز، جواز التقديم، فهم مختلفون. بعضهم يرى أن هذا مستثنى من القاعدة، أن إخراج زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين مستثنى من القاعدة لورود الدليل الخاص في حديث ابن عمر في الصحيحين، وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. على هذا يقول هناك دليل خاص أخرج هذه المسألة، أعني زكاة الفطر، فيجوز تقديمها للدليل الخاص. لكن قد ينازع في هذه المسألة، يقال كانوا يعطونها قبل العيد بيوم يومين، لا يعطونها الفقراء، إنما يعطونها من يحفظ الزكاة الخازنة اللي هو الوكيل، هنا لا دلالة في الحديث. أما من يرى الجواز، يرى جواز تقديم زكاة الفطر، فالشافعية يرون الجواز أن تقدم أول يوم من رمضان تخرج زكاة الفطر. لماذا؟ قالوا أن السبب ليس الفطر، إنما هو الصوم. السبب هو ليس الفطر، إنما هو الصوم. فالفطر عندهم شرط الوجوب وليس سبب الوجوب. الفطر عندهم شرط الوجوب وليس سبب الوجوب، وليس سبب الوجوب. فعلى هذا يقولون إذا صام أول يوم من رمضان له أن يخرج زكاة الفطر، لا تري شيء، وجد السبب وهو الصيام. الحنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة قالوا يجوز أن تقدم زكاة الفطر الحول والحولين، تقدم هذه زكاة مثلا الآن، تخرج زكاة الفطر عن رمضان لعام 1434 و1435 لأجل أي شيء؟ ونحن الآن في سنة 34، لأي شيء؟ لأن المذهب عندهم أن زكاة الفطر يشترط فيها ملك النصاب، ليس وجود قوت اليوم، لا، عندهم زكاة الفطر كسائر الزكوات، فلا تجد زكاة الفطر عندهم إلا من يملك نصاب، اللي يملك أقل من نصاب ولو عنده شيء مال ما تجد زكاة الفطر. وأنتم تقولون أنه يجوز أن تقدم الزكاة السنة والسنتين بعد ملك النصاب، فهم يقولون كذلك زكاة الفطر لك أن تقدمها السنة والسنتين لوجود السبب وهو ملك النصاب. والشك على قاعدتهم وعلى منهجهم الأمر صحيح، لكن نحن لا نوفقهم على أنها يشترط فيها ملك النصاب، إنما يشترط فيها وجود ما يزيد على حاجته يوم العيد. عندنا أشياء أيضا يقع الإشكال فيها، هل هي من باب التقديم أو ليس من باب التقديم؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر سقط البيع. بمعنى لو تبايع بشرط إسقاط الخيار، يقول الآن أريد أن أشتري منك لا بأس، لكن بشرط لا خيار بيننا، هذا متى؟ قبل العقد. الآن قالوا قدم السبب، قدم الخيار على سببه وهو البيع، قدم الخيار على أسقط الخيار على سببه وهو البيع، وهذا لا يصح، هذا توجيه من يرى هذه المسألة. من لا يرى هذه المسألة يوجه نبي شيء بأحد أمرين، هذا مسألة ورد فيها دليل خاص، ورد فيها دليل خاص تكون على القاعدة لكن ورد فيها الدليل، ولعل الأقرب والله أعلم في هذه المسألة هذا ليس من باب تقديم الشيء على سببه، إنما هو الأصل هو لزوم البيع، الأصل هو لزوم البيع، هذا الأصل، والشارع جعل الخيار لأجل شيء، لأجل التروي، فلما أسقط المتبايعان الخيار لهم ذلك لأنه هو الأصل، فهم رجع إليه شيء، رجع إليه إلى الأصل. وكذلك قل في مسألة الشفعة، لو أن شخصا أراد أن يشتري، شخص شريك، ثم أتى للشريك قال: ما رأيك، أنا أريد أن أشتري، هل تريد الشراء أو أشتري؟ قال: لا اشتر. حينما يقول اشتر ما الحكم هنا؟ أسقط نصيبه في الشفعة، هل له أن يرجع لو تم البيع، هل له أن يرجع ويقول أريد الشفعة؟ يقول: لك أسقطته. فهنا تأتي المسألة، الآن أسقط نصيبه في الشفعة قبل أن يتم العقد، قبل أن يتم العقد، يعني قبل أن يتم البيع، لأن هذا الشخص أجل أتى الآن يستشيره، يقول: أريد أنا أن أشتري نصيب شريكك، لكن هل تريد أن تشفع أو أشتري أنا؟ قال: اشتر. قدمه، يقول هنا قدمه على السبب. ونفس التوجيه الذي ذكرته قبل قليل في باب الخيار، ولعل اللي يظهر لي والله لم، التوجيه الأخير هو الأقوى، يقال الأصل لزوم البيع، هذا الأصل، وأن الشريك ليس له حق الشفعة، وهذا مذهب الأحناف، ولو لم يرد دليل خاص لقلنا به، فالأصل أن الشخص إذا ملك، إذا اشترى ليس أحد له باب عليه، لكن لما دل الدليل خاص هنا لرفع الأذى المحتمل هنا قلنا بالشفعة، فيقال الأصل هو لزوم البيع، فلما أسقط الشريك حقه من الشفعة رجعنا إلى شيء، رجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى الأصل وهو لزوم البيع، وأن الشريك ليس له الحق في أن يرد ما أخذه المشتري ويعود إلى ملكه ويفسخ العقد، هذا اللي يظهر لي في هذا التوجيه. فقال: ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة ذكرت منها أيضا كفارة الأذى، كفارة الأذى، لو أن شخص مثلا أراد أن يحلق رأسه، أراد أن يحلق رأسه ثم كفر قبل ذلك، ما الحكم؟ جاز. السبب هو الإحرام، سبب الكفارة هو الإحرام، وشرط وجوب الكفارة هو أن يأتي بمحذور، أن يحلق الشعر، فلما كفر بعد وجود الإحرام وقبل الحلق هنا جاز، لأنه كفر بعد وجود السبب وبعد وجود السبب وقبل وجود الشرط، وهذا جاز، هذا معنى هذه القاعدة. القاعدة الخامسة: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزه، فهل يجزه أم لا؟ فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين، أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل ولذلك صور. والقسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل. قال: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب. هذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة، يقول عجل عبادة قبل وقت الوجوب وبعد وجوب السبب، قبل وقت الوجوب وبعد وجود السبب. قال: ثم جاء وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب. مثلا شخص حلف بالله ثم أراد أن يكفر، أراد أن يكفر قبل الحنث، أن أراد أن يكفر قبل الحنث، لكن يقول: ليس عندي مال أكفر، الواجب عليه أن يصوم 3 أيام. صام، فلما أرى حنث هنا كان قد اغتنى بعد ذلك، اغتنى بعد ذلك. هذا معنى قولي ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، تغير الحال، بحيث لو فعل المعجل، المعجل ما هو؟ الصيام. بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب، وقت الوجوب متى؟ بعد الحنث، بعد الحنث لم يجزه. لو صام بعد الحنث ما أجزه الصيام، لأنه حينما حنث تغيرت حاله وأصبح غنيا. قال: فهل يجزئ أم لا؟ قال: هذا على قسمين، أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة، في نفس العبادة، أي الكفارة، كفارة الصيام، بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، أن الواجب غير المعجل، المعجل هو الصيام، وأصبح لنا الواجب ليس الصيام، إنما هو المال، لأن الرجل اغتنى. مثلا في باب الظهار، في باب الظهار لو ظاهر ثم لا يجد كفارة ثم صام 2 شهرين متتابعين، وحينما أراد الوضع الآن اغتنى، الآن اغتنى وجد ما يعتق به، ما الحكم هنا؟ تبرأ ذمته. شخص عنده 20 من الإبل، عنده 20 من الإبل، فأراد أن يعجل الزكاة، فأراد أن يعجل الزكاة، سيخرج أربع شيح. بعد حينما حال الحول نتجت بعض هذه الإبل فأصبحت 25 بدل 20، زادت 5، صار لها أولاد فأصبحت 25. الآن حينما حال الحول الواجب عليه بنت مخاض، الواجب عليه بنت مخاض لأنه ملك 25، وحينما أخرج الزكاة، أخرج زكاة 4 شياه، أخرج شياه ولم يخرج، إذن الواجب غير المعجل. لو أخرج 4 شياه أو 5 شياه حينما وجبت عليه 25 ما قبلت منه. الآن يقول: ما الحل هنا؟ الصحيح أن 4 شياه تقبل، 4 شياه تقبل، لكن الآن عنده أيضا بقي في ذمته شيء، بقي في ذمته شيء، لأنه أخرج زكاة كم؟ 20 إلى 24، لكن الآن وصلت إلى 25 تغير النصاب، فالآن عليه خمس بنت مخاض، عليه خمس، عليه خمس. ماذا يصنع؟ يخرج القيمة، يخرج القيمة مع الأربع أشياء، أربع أشياء برئت ذمته، لأن حينما أخرجها في وقتها قد أدى الواجب الذي عليه. إذن نقول له الآن عليك خمس بنت مخاض، اسأل كم قيمة بنت المخاض، ونقول على سبيل المثال أنها لو فرضنا أنها بألفي ريال، كم سيخرج؟ سيخرج 400 ريال. نقول أخرج 400 ريال مع أربع أشياء التي أخرج، وهنا تبرأ ذمتك والزكاة وقعت في محلها. شخص على سبيل المثال قدر زكاة ماله ب20,000، قدر أن الزكاة ب20,000 ثم عجل الزكاة، ثم عجل الزكاة، وبعد ذلك حينما حال الحول تبين له أنه التقدير أن المال زاد، فأصبح زكاته 25,000. أصبحت الزكاة كم؟ 25,000. ماذا يصنع؟ يخرج الزائد. كم سيخرج الزائد؟ سيخرج 5,000. إذن على هذا أيضا لو تبين أن الواجب قد نقص، ما الواجب عليه؟ يجب عليه أن يتم، أن يتم الواجب. قال والقسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجل. تلاحظون قال في نفس العبادة، في نفس العبادة، الصيام هو نفس العبادة التي مطالب بها الشخص في مثلا الكفارة، كفارة اليمين، لكن يقولها لا، النوع الثاني أو القسم الثاني أن يتبين الخلل ليس في ذات العبادة، إنما هو في شرط العبادة، بمعنى أن العبادة يعطيها كما لو أعطاها وقت الوجوب، يعطيها كما لو أعطاها وقت الوجوب. مثلا شخص على سبيل المثال قبل قليل عنده 25 وعجل الزكاة بأخرج بنت مخاض، فلما حل الحول الإبل هي نفسها، الإبل هي نفسها 25، العبادة هي نفس العبادة، ما وقع خلل بها، لكن يقول الخلل يقع في شيء في الشرط، الخلل يقع في شيء في الشرط. معنى الشرط الآن بنت المخاض أعطاها شخص، أعطاها شخص فقير، حينما وجب تم الحول وجبت عليه بنت المخاض، فإذا هذا الفقير أصبح غنيا، هذا الفقير أصبح نفترض أنه ورث مثلا، أصبح غنيا. الآن من شروط العبادة، من شروط الزكاة أن تكون عند علما فقراء، وهذا ليس فقير. فهذا معنى كلامه، قال فالصحيح أنه يجزئه. إذن على هذا هناك خلاف في المذهب، خلاف في المذهب. على قول في المذهب يجب عليه أن يدفع مرة ثانية بنت مخاض. لماذا؟ لتخلف الشرط. لكن الصواب في هذه المسألة والمسألة التي قبلها، في هذه المسألة الآن حينما أعطاها امتثل أمر الشرع أو لم يمتثل أمر الشرع؟ بل امتثل، أخرج الواجب عليه شرعا وأعطاه من يستحقه شرعا، فهنا امتثل. فحينما يمتثل الآن هنا ليس عليه، ليس عليه شيء في هذه المسألة. قل مثلا على سبيل المثال بنت المخاض التي ذكرناها قبل قليل، بحيث أن تكون ما نكثر الأمثلة، إذا كثرت الأمثلة قد مثلا يتشتت الذهن، نفس بنت المخاض التي قبل قليل أعطاها فقير مسلم ثم أصبح غنيا، أعطاها فقيرا مسلما ثم ارتد نسل السلامة، يعني ترك الصلاة، ترك الصلاة. الزكاة على الصحيح من شروطها أنها تعطى المسلم، أن الله ترى عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، على فقراء المسلمين. الآن حين الوجوب، حينما حال الحول، أصبح الذي أعطي بنت المخاض أصبح مرتدا، ولو أعطى المرتد الآن حينما حال الحول ما قدم الزكاة وأعطاها المرتد، هل تبرأ ذمته ولا تبرأ؟ لا تبرأ ذمته، لأن أعطى الزكاة من ليس أهلا لها. لكن هنا يقال حينما أدى الزكاة أخرجها على الوجه المطلوب شرعا، فأعطى الواجب عليه شرعا وأعطى المستحق شرعا، فهنا قد برئت ذمته ولا يجب عليه أن يخرج الزكاة مرة ثانية. مثلا شخص جمع بين صلتين، جمع بين الظهر والعصر بالتيمم، جمع بين الظهر والعصر بالتيمم، ثم لما دخل وقت العصر وجد الماء، لما دخل وقت العصر وجد الماء، هل نقول الآن أعد صلاة العصر؟ قل لا. الآن لو أراد أن يصلي العصر في وقتها بالتيمم ما حكم صلاته؟ لا تصح، لأنه واجد الماء، وربنا عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمم، وهذا واجد. لكن حينما صلاها مجموعة مع العصر ما الحكم؟ صلاته صحيحة لأنه أدى ما افترض عليه. شخص جمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر، بسبب المطر، فلما أذن العشاء زال السبب وانقشعت الغيوم وطهرت النجوم. الآن لو أراد أن يجمع هل له الجمع؟ ليس له الجمع. لكن الآن حينما لو كانت الغيوم، لو كانت لا مطر والسماء صافية، هل له الجمع؟ ليس له الجمع. لكن الآن حينما زال العذر صلاته صحيحة. لأجل شيء، لأنه حينما صلى الصلاة في وقتها صلاها كما أمر شرعا، صلاها كما أمر شرعا. كذلك شخص مسافر، شخص مسافر وجمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، فلما دخل المدينة، دخل المدينة قبل أذان العصر، قبل أذان العصر، الآن هو جمع وفي نفس الوقت أيضا قصر الصلاة، لو الآن أراد أن يصلي صلاة العصر في المدينة ركعتين ما الحكم؟ هل تقبل منه؟ لا تقبل منه. هل نقول له أعد صلاة العصر؟ نقول لا، لأنه حينما جمع قصر الصلاة امتثل أمر الشارع، فالشارع أباح له أن يجمع وأباح له أن يقصر، بل ليس المسألة مسألة إباحة، إنما الخلاف في الوجوب، فنقول صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة. لأذكر مسألة الجمع هي من المسائل التي يكثر السؤال عنها. شخص الآن في الطريق ويعلم أنه سيقدم إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية، قبل وقت الصلاة الثانية، الجواز يجوز له الجمع، لكن الكلام على الأفضل، هل الأفضل أن يجمع أو يصلي الصلاة في وقتها؟ يقال المسألة فيها تفصيل. إذا كان ليس عليه حرج في ترك الجمع فنقول لا تجمع، الأصل أنك تصلي الصلاة في وقتها، فإذا قدمت إلى بلدك تصلي الصلاة في وقتها، ومن السنة أن يقدم المسافر إلى المسجد ويبدأ بالصلاة فيه. أما إذا كان عليه حرج، بعض الناس يقول مثلا جاي من رحلة من البر وهيئتي وملابسي غير مناسبة، يقع عليه حرج لو دخلت وصلي مع الناس، ونقول ترخص واجمع. نقول الشخص إذا أراد الجمع، إذا كان ليس عليه حرج في ترك الجمع، نقول الأولى عدم الجمع إذا كان سيقدم، وإذا كان عليه حرج نقول هي رخصة فترخص بالجمع. القاعدة السادسة، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزئه، ولذلك صور، ويلتحق ما إذا خفي الإطلاع على خلل الشر ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح. إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة، قال إذا فعل عبادة في وقت الوجوب، في وقت الوجوب التي قبلها إذا عجل عبادة قبل وقت الوجوب، عجل الزكاة، عجل الصلاة، عجل الصيام، لكن هذه لا، أتى بالعبادة في وقت الوجوب، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها لم يقدم، إذن هنا فعل بعد وجوب، بعد وجود السبب والشرط، بعد وجود السبب والشرط، وإذا فعل بعد وجود السبب والشرط فالعبادة صحيحة بالإجماع، هذا إذا لم يكن تغير الواجب عليه أو تبين أن الأمر بخلافه. قال إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، يظن، قال يظن أن يغلب على ظنه، ونأخذ من ذلك فائدة أن العبادات يعمل فيها بغلبة الظن، يعمل فيها بغلبة الظن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. قال فليتحرى الصواب فليتم عليه، قوله فليتحرى الصواب أي يعمل بغلبة الظن، فغلبة الظن معتبرة في العبادات لأن اليقين قد يتأثر، فهنا جعل في العبادات غلبة الظن، إن تيسر اليقين حسن، هذا هو المتعين، وإذا ما تيسر اليقين يعمل به شيء بغلبة ظنه. قال يظن أنها الواجب عليه، ثم تبين بآخره أي بعد أن انتهى من العبادة أن الواجب كان غيرها، بمعنى أنه فعل العبادة يعتقد أنها هي الواجب عليه، ثم تبين أنه يجب أن الواجب عليه ليست هذه العبادة إنما هو غيرها، يعني هنا عمل برخصة، ثم تبين أن هذه الرخصة لا تنطبق عليه، أن هذه الرخصة لا تنطبق عليه. قال فإنه يجزئه، فإنه يجزئه، يعني هذه العبادة تجزئه وتبرأ ذمته. قال ولذلك صور، منها لو أن الشخص يرى أنه عاجز ولا يمكن أن يحج عن نفسه، ثم وكل وكيلا يحج عنه، فلما حج عنه بري منها العاهة التي يعتقد أنها لا يمكن أن ينفك عنه وأنها مستمرة، حينما أدى الحج، أدى النائب الحج عنه، كان يعتقد أن هذا الواجب عليه، لا يستطيع أن يحج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهنا يحج بماله، لكن بعد ذلك تبين أن هذا الظن ليس في محله، ما الحكم؟ عبادته صحيحة، لا يجب عليه أن يحجه مرة ثانية عن نفسه لأجل شيء، لأنه فعل ما يعتقد أنه هو الواجب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعمل بغلبة الظن في العبادات معتبر. شخص كفر وجبت عليه كفارة الظهار، وجبت عليه كفارة الظهار، وكان يعتقد أن لا مال عنده، فصام شهرين، ثم تبين له بعد ذلك أن له مالا في ذمة زيد وهو نسيه، كان عنده مال في ذمة زيد لكنه نسيه، ما الحكم هنا؟ هل نقول لا يجزئك الصيام، يجب عليك أن تعتق رقبة؟ نقول لا، هنا برئت ذمته لأجل شيء، لأنه حينما صام يعتقد أن هذا هو الواجب عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص قال له الطبيب: أنت مريض ولا يمكن أن تبرأ من مرضك، فهنا مساك الله خير، فبدأ يطعم عن الصيام، قال له: أنت مريض والمرض والصيام يضرك ولا يمكن أن تبرأ، سوف يستمر المرض معك. ثم بعد ذلك تبين أن رأي الطبيب ليس في محله فشفاه الله عز وجل، خذ مثلا سمثل صلى الله عليه وسلم مرضى الكلى، بعض مرضى الكلى تجد مثلا يقول الطبيب ستستمر على هذا الأمر، قد ييسر الله عز وجل له الأمر ثم يزرع مثلا كلا ثم يعود كسائر الناس. كفر عدة سنين عن الصيام، كفر والناس ترى سنين عن 5 سنين كفر إطعام. هل الآن بعدما تبين أنه الآن يستطيع أن يقضي، هل نقول له اقضى 5 سنين الماضية أو نقول برئت ذمتك؟ نقول له برئت ذمتك، تستطيع الآن، ما سيأتي هنا تصوم، أما ما مضى فأنت فعلت ما تعتقد أنه الواجب عليك شرعا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شخص على سبيل المثال سقط على يده، سقط على يده ثم ذهب إلى المستشفى وقالوا أنت فيك كسر، قالوا فيك كسر، ثم قاموا بتجبير يده، قاموا بتجبير يده، حينما يريد أن يتوضأ ماذا سيفعل؟ سيمسح على يده، ما يستطيع أن يغسل. ثم تبين أن من قال له أن اليد مكسور ليس بصحيح، أخذ إشاعة إلى يده ثم تبين أنها سليمة، مجرد فقط رضض فيها. الآن قاموا برمي الجبيرة، قاموا برمي الجبيرة، سيتوضأ، لكن الصلوات التي صلاها بالمسح ما الحكم؟ هل نقول الآن ما غسلت يدك، أنت مسحت وفرضك الغسل، هل يجب عليه أن يعيد الصلوات الماضية، يتوضع يد الصلوات الماضية، أو نقول برئت ذمتك؟ نقول الصواب أن ذمته قد برئت، لا تليه شيء، لأنه حينما كان يمسح على الجبيرة أعتقد أن هذا هو الواجب، فعمل بغلبة ظنه، والعمل بغلبة الظن في الشريعة معتبر. ولو قلنا أن العمل بغلبة الظن في الشريعة لو تبين الخطأ أن عليه الإعادة، ما الحكم؟ لا فائدة، أن سوف نكلف بالعبادة مرة، ممكن أشياء يحترز منها لعله يمر الإشارة إليها إن شاء الله، وهو إذا تبين الظن خطأ، وهذه مسألة أخرى. هذا معنى قوله إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخرها أن الواجب بعدما أداها، تبين عبادة ما أداها أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزيه، ولذلك صور. ثم قال ويلتحق ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح. قال ويلتحق، أي يلحق بهذه القاعدة، إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط، يعني ما عنده هنا فعل عبادة بوقت الوجوب يظن أنها الواجبة، لكن هنا لا، خفي عليه الأمر، يعني ليس جازما، إنما هو عمل بأي شيء بغلبة ظنه، خفي عليه الأمر، ما الحكم؟ قال فإنه يغتفر في الأصح. ولما يقول في الأصح هنا يقصد في أي شيء؟ في مذهب الحنابلة. إذن على هذا هناك قول عند الحنابلة بأنه لا يغتفر في ذلك، ويجب عليه أن يعيد العبادة مرة أخرى. مثلا في البر واجتهد في القبلة، واجتهد في القبلة ثم صلى، فلما فرغ من صلاته تبين أنه مخطئ القبلة، حينما انتهى من الصلاة تبين أنه مخطئ، الحكم نقول صلاته صحيحة، استقبال القبلة من شروط الصلاة استقبال القبلة، لكنه الآن فعل ما يعتقد فصلاته صحيحة. قل كان يظن أن ليس عنده ماء وبحث فلم يجد، ثم تيمم وصلى، ثم تبين أن الماء عنده لكنه لم يره، ما الحكم؟ نقول صلاته صحيحة، ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة. شخص من عادته أنه يدفع زكاته لزيد من الناس، وزيد هذا يعرف أنه فقير، ثم دفع له الزكاة، دفع له الزكاة، فلما دفع له الزكاة هذه السنة أتاه آتي وقال كيف تعطي الآن زيد الزكاة وقد ورث من قريبه، زيد ما أخبره أنه غني وقد ورث من قريبه كذا وكذا، ما الحكم؟ هل نقول يغرم مرة ثانية؟ نقول لا يغرم، لأنه أعطى الزكاة بناء على غلبة الظن، يعرف أن زيد أن زيدا فقير فأعطاه من هذا الباب، فهنا خفي عليه غنى زيد فهنا يغتفر في ذلك، فلا يجب عليه أن يدفع الزكاة مرة ثانية. وإن كان زيد يحرم عليه أن يأخذ الزكاة، لكن لو أن زيد أخذ الزكاة هل يقال أعطني إياه؟ لا، لا يذهب ويقول أعطني الزكاة فتكون برئت ذمته، وإن كان ذمة زيد لم تبر بهذا المال ويحرم عليه أن يأخذها. القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ هذا على ضربين: أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة، أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو مؤسر في بلده لم يلزم. قد القاعدة: من تلبس بعبادة، من تلبس بعبادة يعني شرع في عبادة ثم وجد قبل فراغها أي قبل أن ينتهي من الفراغ ما لو كان واجدا له قبل الشروع هل الذي تلبس به وجد غيره؟ لو كان هذا الغير الموجود كان موجود أثناء الشروع لكان هو الواجب عليه لا ما تلبس به. دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ قل هل يلزم أن ينتقل لهذا الشيء أو يستمر فيه ويجزئه؟ قال هذا على ضربين، فهمنا معنى القاعدة. قال هذا على ضربين يعني هذا نوعان: أحدهما أن يكون المتلبس به يعني اللي هو الآن شرع فيه رخصة عامة يعني رخصة لعموم يعني ليست خاصة من الرخص العامة التي تأتي فيها الشريعة شرعت تيسيرا على المكلف، الرخص لأجل التيسير والتسهيل على المكلف وتسهيلا عليه أي لرفع الحرج مع إمكان إتيانه بالأصل، مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، يقول يستطيع أن يأتي به لكن عليه حرج فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي يعني ليس عنده مال، شخص متمتع وكذلك القارن، فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة، متى يرخص له؟ من حين أن يحرم بالعمرة وهو عادم الهدي له أن يصوم، فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته. الحنابلة هم لا يرون في باب العبادات أن الشخص يرون أنه لا يقترض لأجل العبادة ولا يجب عليه قبول الهدي لأجل العبادة، مثلا شخص عادم الماء يقولون ليس لا يجب عليه أن يشتري، يقترض لأجل أن يشتري لأي شيء، لأن هذا فيه مضر عليه إذا اقترض فيه إذلال. الهبة مثلا شخص يهبه ماء يرون أنه ليس لا يجب عليه أن يقبل الهبة لأجل شيء لأن فيها شيء من الإذلال عليه ويشعر بالمهدي بأنه له فضل عليه منه فلذلك لا يجب عليه. طبعا هذا رأيهم، قد ينازعون في هذه المسائل خصوصا في مسألة الهبة، القرض قد يقال لكن الهبة أصل أن قبول الهبة من باب السنن، هذا الأصل في الهبة. يقول الآن عادم الهدي فصام، يقول يستطيع أن يجد الهدي؟ قال مع إمكان ثاني بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف. معنى المشقة والتكلف عندهم يعني يقترض، يقول الاقتراض في حقه هنا فيه في مشقة عليه وفيها مذلة، حينما يطلب الناس ويسأل الناس يقول أعطوني أقرضوني. يقول هنا ما وإن كان غني في بلدي يعني يجد الفقير، لا إشكال أن تبرأ ذمته الفقير إذا كان لا يجد ثمن الهدي، لا إشكال في ذلك. لكن شخص يقول أنا غني في بلدي لكني ما أحب أني أسأل، وقد تكون هذه المسألة في زمننا يبعد تصورها لدي شيء، لأن الآن غالبا الشخص يستخدم بطاقات الصراف، حتى لو كان في بلده ليس معه بطاقة الصراف، يعني الآن مساعد الاتصال ونحوها يسيرة جدا، والمال يمكن أن يصل له بوقت وجيز، يتكلم عما مضى. قال هنا يقول هنا تبرأ ذمته. الآن إذا فرغ من هذه العبادة ما الحكم؟ يقول هنا حينما فرغ منها وصام ما الحكم؟ فصيامه صحيح ولا يجب عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك لو أن الشخص يستطيع أن يصلي قائما، يستطيع أن يصلي قائما، لكن عليه شيء من الحرج والمشقة، عليه شيء من الحرج والمشقة، ما الحكم هنا؟ هنا يقال صلي قاعدا وصلاته صحيحة. شخص يستطيع أن يصوم لكنه يشق عليه الصيام، يشق عليه الصيام، فله أن يفطر. لماذا؟ لأن الفطر رخصة عامة، وإذا أفطر هنا له أن يطعم عن كل يوم مسكينا. على هذا، هذا معنى قوله أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه، ما إن كان ثاني بالأصل على ضرب من مشقة، يستطيع أن يصلي. كل الله المختلف يستطيع أن يصلي لكن بمشقة وتعب، يستطيع أن يصوم لكن بمشقة وتعب، ما الحكم هنا؟ هنا يصلي قاعدا يطعم عن الصيام. يستطيع أن يحج لكن عليه حرج ومشقة، ما الحكم هنا؟ نعطي حكم المعضوب ونقول له ما يجب عليك الصيام، لك إذا كنت واجدا للمال لك أن تنيب غيرك ويحج عنك وتبرأ ذمتك. هذا الضرب الأول ذكره